أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله ننتهي من أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال. قال الدليل الأول، فقط مراجعة سريعة، قال الدليل الأول هو قطعية روايات الكتب الأربعة. قال الكتاب المهم في الكتب الأربعة هو كتاب الكافي، الكتاب الأهم هو كتاب الكافي. قال نبدأ نتكلم أولا عن قطعية روايات الكافي. قال روايات الكافي قطعية، وفي الجواب ماذا قلنا؟ قال لا يمكن أن تكون روايات الكافي قطعية الصدور، لأنه هو لم يدعي هذا أولا. ثانيا هو قال في كتابي إن وجد تعارضا فالجأ إلى حل التعارض بأمور عديدة، ولا يمكن أن يكون قطعية الصدور. كيف صدر عن الرسول افعل ثم صدر عنه لا تفعل؟ كيف صدر عن الرسول حلال ثم صدر عنه حرام؟ نحتاج إلى حل التعارض، فإذا كانت متعارضة فليست قطعية. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية قالوا للشيخ الكليني جيد، إذا أنت كانت رواية، إذا كانت روايات كتابك ليست قطعية فعلى الأقل هي صحيحة السند. ماذا قلنا؟ قلنا أجبنا عن هذا بجوابين. الجواب الأول، نستطيع أن نعدد الأجوبة، هو لم يدع بأنها كلها صحيحة السند، إذ قال عندما طلبوا منه قالوا له ألف لنا كتابا في علوم الدين عامة، ضع فيه الروايات الصحيحة، فوضع فيه الروايات الصحيحة عن أهل البيت، ولكنه لم يكتفي بذلك ووضع روايات عن أهل البيت ولكن ليست صحيحة، ووضع روايات صحيحة عن غير أهل البيت. هذا يشبه العموم والخصوص من وجه، يعني نقطة الاجتماع هي الروايات الصحيحة التي عن أهل البيت، نقطة الافتراق الروايات التي ليست صحيحة وعن أهل البيت، نقطة افتراق أخرى روايات صحيحة ولكنها ليست عن أهل البيت. ويمكن أن نقول يوجد روايات ليست صحيحة وليست عن أهل البيت، لكن لا يوجد هذا في كتاب الكافي. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني ماذا قال؟ قلنا جيد، هذا صحيح عندك أنت أيها الكليني، لو كان صحيحا فهو صحيح عند الكليني، والصحيح عند المتقدمين يختلف عن الصحيح عند المتأخرين. الصحيح عند المجتهد ليس قد لا يكون صحيحا عندي. الآن مرجع مجتهد حي الآن موجود يقول مثلا سهل بن زياد ثقة ثقة، أنا أقول سهل بن زياد ليس ثقة، إذا وثقه وكانت الرواية صحيحة عنده فالرواية ليست صحيحة عندي. فكل مجتهد يكون نظره إلى الصحة يختلف عن المجتهد الآخر. هو جمع الروايات مدة 20 سنة، حتى لو جمع الروايات الصحيحة، الصحيح عنده وليس كالصحيح عنده. حتى لو قال وضع يده على القرآن وقال لنا الكليني، الآن قال لنا يعني أخرج يده من قبره ووضعها على القرآن، قال والله كل رواية أنا وضعتها هي رواية صحيحة برأيي، أقول له على رأسي جزاك الله خيرا، لكنها ليست صحيحة على رأيي. حتى لو فعل هذا فالصحيح عنده وليس كالصحيح عندنا. يوجد آراء، يوجد مذاهب، يوجد أفكار، نظريات، نظرية عندي تختلف عن نظرية عند الآخر. أنا لا يمكن أن أقبل مثلا أنا وصلت إلى فكرة من خلال تجميع القرائن، وصلت إلى فكرة بأن إبراهيم بن هاشم ثقة، هو إذا قال هذا ليس ثقة لا أستطيع أن أقبل، لا يمكن أن أنا، هذا حجة بيني وبين الله، لا يمكن أن أقبل. أنا استظهرت بأنه حجة، لا يمكن أن أقبل بأنه ليس كلام وليس حجة. لكن نحن علميا أدق بكثير،
لم تصل إليهم الكتب. قلنا البارحة كان إذا أراد أن يأخذ كتابا كان يسافر ويدفع 1000 دينار على الحمار مدة 50 يوما لكي يصل إلى مصر إلى الأزهر لكي يخرج كتابا مثلا. لم تصل إليه الكتب هكذا. طبعا نقول هكذا توثيق المتقدمين كان عن حس، فإذا وثقوا ليس صححوا، إذا وثقوا غير صححوا. ممكن هو يقول هذا ثقة، نقول نعم كلامك صحيح، هو يوثق هذا الرجل، إنه يوثقه عن حس. وأما نحن الآن فتوثيقنا ليس مهما، نحن نوثق عن حدس. حس يعني هو يعلم عن أستاذه، يعني سمع بأذنه بأنه كان ثقة وكان شريفا وكان جليلا. نعم توثيقه نأخذ به، لذا نحن إلى الآن نأخذ بتوثيق الكليني، بتوثيق الكشي، بتوثيق النجاشي، بتوثيق الشيخ الطوسي. لماذا؟ كانوا من كبار العلماء وأخذوا التوثيق عن حس. ولكن مصطلح الصحيح عندهم الآن يختلف عن الصحيح عندنا. عندما نعرف بأنه يوثق عن حدس بحسب رأيه، فإننا نقول لا اسمح لنا، لا يجوز عقلا يا صديقي، لا يجوز أن أقلد الميت. أما إذا أخبرني خبر عن حس أعمل بخبره نعم، ولكن إذا اجتهد فاجتهاده ليس حجة علي. منذ 1100 سنة هذا مات، كيف يكون اجتهاده حجة علينا؟ لا يجوز تقليد الميت عقلا، لا يجوز تقليد الميت. هذا فيما يتعلق بكتاب من؟ كتاب الكافي. بالنسبة لكتاب الفقيه قلنا يوجد عبارات مهمة في مقدمة كتاب الفقيه. هو قال عن كتابه أنني أنا لا أكتب في هذا الكتاب إلا ما أفتي به بيني وبين ربي وأحكم بصحته، على رأسي وعلى عيني أنت تحكم بصحته. لكن من قال أنني أنا أقلدك؟ الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى، على رأسي وعلى عيني، ولكن لا نقلده في هذا الاجتهاد. ثم هو يقول أنا استخرجتها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع وغيرها من الوصول. فلذا أجبنا وصلنا إلى هنا، فتلخص من ذلك صح؟ وصلنا إلى هنا فتلخص من ذلك أن الصدوق هو بنفسه لم يدعي قطعية الروايات الواردة في الفقيه. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم وإن رواياتي الواردة في الفقيه هي روايات قطعية الصدور عن المصور، ما قال هذا. لو قال يا أخي كنا سلمنا لا نحتاج إلى عمل الرجال، هو ما قال قطعية الصدور، وإنما ادعى ليس الصحة، ادعى الاعتبار، والاعتبار أعم من الصحة. الاعتبار يعني أنا أراها جيدة يا أخي، ممكن أنا لا أراها جيدة صح ولا؟ هو يراها معتبرة، يمكن أنا لا أراها معتبرة. يوجد عندي القطعي، وتحت القطعي يوجد الصحيح صح؟ تحت الصحيح يوجد المعتبر. الاعتبار رتبة متدنية جدا، والمعتبر عندك يا شيخنا الصدوق قد لا يكون معتبرا عندي. الآن غدا سوف نأخذ، غدا قريبا يعني إن شاء الله سوف نتكلم عن سهل بن زياد. أنا سوف أقول أنا محمود هو ثقة عندي لأنني جمعت القرائن. أنت بينك وبين نفسك قد تقول هو سهل بن زياد ليس ثقة عندي. هل تستطيع أن تقلدني في هذا؟ لا تستطيع أن تقلدني في هذا. هو ثقة عندي، أنا جمعت القرائن. ممكن هذه القرائن لا تجعل عندك اطمئنان، ماذا نفعل؟ نقول لك بالقوة يجب أن تقول هو ثقة؟ لا تقوى. يعني لا يوجد فتوى يجب أن كل شخص يجب أن يفتي بوثاقة سهل بن زياد، ليس صحيح. وإنما ادعى اعتباره، لكن كون الرواية معتبرة عند مجتهد لا يكون دليلا على اعتبارها عند المجتهد الآخر. أنا أعتبر هذه الرواية معتبرة عندي لأنه يوجد فيها سهل بن زياد، وسهل عندي ثقة، أما أنت قد تقول هذا ليس لا يدل على الوثاقة. أو البعض يقول مثلا واضح بعض الشيخ الصدوق رواها، خير إن شاء الله، حتى لو الشيخ الصدوق رواها رواية مرسلة علميا يعني مرسلة خلاص، مرسلة يعني السند منقطع، مقطوع السند إلى المعصوم، لا أستطيع أن أخذها ولو رواها رواية مرسلة، يعني رواية ضعيفة السند، ولو رواها الشيخ الصدوق. الآن بعض الأساتذة يقول فيها فضل هذه الرواية، رواها الشيخ الصدوق على رأسي، ولكن على المستوى العلمي كم هو ميزانها العلمي، وزنها العلمي كم؟ يصبح وزنها العلمي قليلا لأنها مرسلة. إلا إذا بنينا على مبنى علمي اسمه كل ما أرسله الصدوق فهو يكون متصلا. هل هذا موجود أو غير موجود؟ إذا بنينا على هذا أو كل ما رواه ابن أبي عمير ولو كان مرسلا. ابن أبي عمير لا يستطيع أن يروي مباشرة عن الباقر عليه السلام، ولكن بما أن ابن أبي عمير نسي الأسانيد فنقول نأخذ بمروياته ونقول الرواية صحيحة. لماذا؟ ولو كانت مرسلة، لأن ابن أبي عمير قد رواها، كان من أكابر علماء، أعظم علماء الشيعة، ولكن لأنهم أحرقوا قلت لكم وصل الماء إلى الروايات، تحت وضع الروايات تحت الأرض، الكتب وصل إليها الماء تلفت، ماذا يفعل؟ لأنه كان يخاف أن يقتل فوضعها، وضع الكتب. ولكن بما أنه كان عالما كان قد حفظ جميع الروايات، فالآن بعدما ضاعت الروايات عنده يحدث، يقول أنا نسيت، أنا أحفظ الحديث ولكن نسيت من هو الراوي، يعني أنا نسيت عن من أخذته ولكن أتذكر الحديث. نقول نأخذ به، لا يوجد مشكلة، هذا صار مبنى يختلف عن المبنى الآخر. وكل هذه سوف ندرسها بالتفصيل يا شيخنا، يعني هذا كل مسألة هي درس مستقل عن الآخر. قال فإن الرواية تكون معتبرة عند مجتهد لا يكون دليلا على اعتبارها عند المجتهد الآخر. ممكن أنا أخذ بمرويات ابن أبي عمير، أما أنت يمكن أن تمشي هكذا على القاعدة، كل مرسل أنا لا أخذ به ولو كان عن ابن أبي عمير، ممكن. فما يكون معتبرا عندي قد لا يكون معتبرا عندك أنت. وثانيا قال هو يناقش هذه الدعوة أولا وثانيا، وثانيا إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز 6,000 حديث، أقل من 6,000 حديث، 5,963 حديثا، منها 2,050 حديثا مرسلا. وعند ذلك كيف يمكن مرسل؟ يعني مثلا عن فلان عن الصادق لا يوجد، يعني السند منقطع في الوسط، لا يوجد، يجب أن يكون عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق، هو قال عن فلان عن الصادق مو بشرطا، أو يقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قال الصادق، قال الصادق منذ 200 سنة، يعني قال الصادق هو في القرن الرابع، الإمام الصادق في القرن الثاني، كيف ترمي عن الصادق عليه السلام؟ هذه الرواية مرسلة. كله سوف نناقشه بالتفصيل، إذا قال قيل، وإذا قال قال، وإذا قال روى، وإذا قال يروى، يختلف. وعند ذلك كيف يمكن الركون، الركون يعني الأطمئنان إلى هذا الكتاب، كيف نطمئن ونقول بقطعية مراسيله؟ هل يعقل ذلك؟ هي مرسلة كيف تكون قطعية؟ أو اعتبارها كيف تكون معتبرة؟ وأما التهذيب والاستبصار، انتهينا من الكتاب الثاني الذي هو الفقيه. الكتاب الثالث التهذيب والاستبصار كلاهما للشيخ الطوسي، اللذان يعدان من الكتب الأربعة، فهما من تأليف الشيخ محمد بن حسن الطوسي في القرن الخامس. وهو لم يدعي، هو بنفسه هو يناقش باختصار نفس المناقشات السابقة، وهو لم يدعي قطعية الأخبار الواردة فيهما، بل ولم يدع الصحة، لم يدع القطعية ولم يدع الصحة، بل صرح في مقدمة كتابه قال بعض ما أوردته فيهما ضعيف سندا، صرح قال حتى لو كان ضعيفا لا نرميه في سلة المهملات، ضعيف عندي ممكن أنت أن تصححه بطريقة ما، سأضع لك الضعيف، ولكن أنت يعني عالم تستطيع أن تميز الضعيف من القوي من خلال ماذا؟ من الثقة، من خلال علم الرجال. كنت أقول للأساتذة لماذا مثلا هذه الرواية ضعيفة السند، لماذا نأتي بها في البحث العلمي في الفقه؟ يقولون هذا نحتاج إليها مؤيد للمطلب. عندي رواية واحدة صحيحة تقول الصلاة الصبح ركعتان، ولكن عندي مثلا 5 روايات أخرى ولو كانت ضعيفة سند تؤكد المطلب، تقول لا يوجد عندي رواية تقول صلاة الصبح 3 ركعات، يوجد عندي صلاة الصبح ركعتان ولو كانت ضعيفة السنة. وهو لم يدعي قطعية الأخبار الواردة فيهما ولا صحتها، بل صرح في مقدمة كتابه بأن بعض ما أورده فيهما ضعيف سندا، وقسم منها عمل الأصحاب على خلافها. فهي موجودة في التهذيب في التهذيبين، ولكن الأصحاب يعني العلماء عملوا على خلافها، يعني تركوها وأفتوا بغير ما كتبه هو. إلى هنا تم الدليل الأول لنفاة الحاجة إلى علم الرجال، وليك دراسة الدليل الثاني لهم. ما هو الدليل الأول؟ كان قطعية روايات الكتب الأربعة. الدليل الثاني عمل المشهور جابر لضعف السند، فلا نحتاج إلى علم الرجال ولو كانت الرواية ضعيفة. عمل بها المشهور، رواية ضعيفة عمل بها المشهور فلا نحتاج إلى، نأخذ بها رواية ضعيفة عمل بها المشهور نأخذ بها ولا نحتاج إلى علم الرجال. هذا دليل ثاني على أننا لا نحتاج إلى علم الرجال. في السابق كان يوجد عندهم قاعدة، هذه قاعدة ليست قاعدة رجالية، قاعدة أصولية في علم الأصول. بغض النظر عن صحة السند أو قوة السند، وثاقة الراوي أو هذا الموثوق أو غير موثوق، عندي متن رواية، هذا المتن كانوا يقولون هكذا: إذا عمل به المشهور نأخذ به سواء كان السند صحيحا أو غير صحيح، فلا نحتاج إلى علم الرجال. وهذا متن الرواية، إذا أعرض عنه المشهور تنكسر الرواية سواء كان صحيح السند أو ضعيف السند. واضح؟ أعيد إخواني، عندي متن الرواية، متن رواية. ما معنى متن رواية؟ الجملة الموجودة، الرواية أنظر إلى الرواية، أقول هذه الرواية إذا عمل بها مشهور العلماء، يعني أفتوا وفقها، قالوا نعم هذه نفتي حسب هذه الرواية، يجوز مثلا غسل الجنابة يغني عن الوضوء. فإذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة فإن بعد غسل الجنابة لا يتوضأ. فإذا أفتوا هكذا، يعني عمل المشهور الفقهاء عملوا وفق هذه الرواية، نأخذ بالرواية سواء كانت صحيحة السند أو ضعيفة السند. رواية أخرى موجودة ولكن العلماء تركوها لم يعملوا بها، مثلا عندي رواية تقول يجب على الإنسان أن يتوضأ بعد غسل الجنابة، ولكنهم تركوها، قالوا أفتوا بعكسها، قالوا من يتوضأ بعد غسل الجنابة هذا بدعة حرام، أفتوا بعكس الرواية. هذا الإفتاء بعكس الرواية يعني أعرضوا عن الرواية. إعراض المشهور عن الرواية يؤدي إلى كسرها ولو كان السند صحيحا، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى علم الرجال. هذا هو دليلهم، عمل المشهور جابر لضعف السند، وترك المشهور إعراض المشهور كاسر لقوة السند، كاسر لصحة السند. هذا ما يعبر عنه بعمل المشهور جابر وإعراض المشهور كاسر، كاسر لصحة السند وجابر لضعف السند. طبعا بعد أن تطور علم الأصول قالوا هذه القاعدة ليست صحيحة، عمل المشهور لا يجبر ضعف السند، هذا تفصيله في حلقات الأصول، ولكن قالوا نعم لا يوجد عندنا مشكلة، إعراض المشهور يكسر ضعف السند، ولكن عمل المشهور لا يجبر ضعف السند. فعندي 3 آراء في هذه المسألة. المسألة الأولى عمل المشهور جابر وإعراض المشهور كاسر، هذا مبنى. المبنى الثاني، عمل المشهور ليس جابرا وإعراضهم ليس كاسرا. المبنى الثالث، عمل المشهور ليس جابرا وإعراض المشهور كاسر. ثلاثة مباني في هذه المسألة. المتأخرون يتبنون المبنى الثالث، يعني الصحيح هو الثالث. المبنى الأول، عمل المشهور جابر وإعراض المشهور كاسر، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، عمل المشهور غير جابر إعراضهم غير كاسر. المبنى الثالث، عمل المشهور غير جابر وأما إعراضهم فهو كاسر. هذا هو المبنى الأخير، هذا هو المبنى الصحيح الذي يتبناه المتأخرون الآن. هذا مبنى الشيخ حسان هذا. نعم. قال بما أن هذا عمل المشهور غير جابر، هذا غير صحيح. عمل المشهور جابر غير صحيح، عمل المشهور غير جابر لضعف السند، فنحتاج إلى علم الرجع. هذا هو الجواب. قال ذهب بعضهم إلى أن كل خبرين عمل به المشهور فهو حجة. حجة يعني نأخذ به، يكون معذرا ومنجزا، يعني نستطيع أن نعتذر أمام الله، ونستطيع يعني ينجز علي التكليف، ونستطيع أن نعتذر أمام الله، فهو حجة سواء كان الراوي ثقة أم لا. وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وإن كان رواته من الثقات. يلاحظ عليه الجواب، هذا الكلام ليس دقيقا على المستوى العلمي الأصولي. لماذا؟ لأن معرفة المشهور في كل المسائل أمر صعب للغاية. معرفة المشهور في كل المسائل أمر صعب للغاية. مشهور، نتكلم عن مشهور المتقدمين يعني وليس المتأخرين. يعني عمل المشهور من المتقدمين، يعني مثل الإجماع، أجمعوا على خلافها وأجمعوا عليها. قال معرفة المشهور في كل المسائل هذا أمر صعب. لم يكن عندهم جميع الكتب، لم يكن عندهم الكتب، لم تكن متوفرة، وسائل التواصل لم تكن سهلة. يمكن أن نجد مسائل عند مجتهد أول ومسائل أخرى عند مجتهد آخر، فكيف يجمعون عليها؟ صح ولا؟ شخص في لبنان عنده مسائل خاصة فقهية، وشخص يعيش في العراق عنده مسائل فقهية أخرى، وهذا منذ 1000 سنة لا يعرف المسائل الأخرى التي وصل إليها الآخر، فكيف نعرف بأن المشهور قد عملوا بها؟ الآن بلحظة الآن في عصرنا هذا، بلحظة واحدة تعرف رأي سيد الخميني، رأي سيد السيستاني، رأي الشيخ وحيد الخراساني على الإنترنت بثواني. لكن في السابق كيف تعرف؟ معرفة المشهور في كل المسائل هذا أمر صعب للغاية، لأن بعض المسائل غير معنونة في كتبهم، بعض المسائل موجودة في كتاب الكافي ولكنها ليست موجودة في الرسائل العملية للعلماء. لذا قال غير معنونة في كتبهم، يعني عندنا روايات فيها ولكن لا يوجد عندنا عنوان بماذا في كتبهم الفقهي، في كتابه الفقهي. وجملة أخرى منها لا شهرة فيها، يوجد عندي روايات ولكنها ليست مشهورة، يعني يوجد عندي فتاوي ولكنها هذه الفتاوي ليست مشهورة. نحن ماذا ندعي؟ عمل المشهور، يعني صار عندي شهرة. ما هي الشهرة؟ مثل الإجماع يعني، يعني فتوى من الفتاوى اختلفوا عليها لا يوجد فيها شهرة. مثلا البعض قال يتوضأ بعد غسل الجنابة، فقط من باب المثال هذا ليس من باب الفتوى، والبعض قال لا يتوضأ بعد غسل الجنابة، فهنا شهرة لا يوجد. بل أحيانا قد نجد شهرة على الفتوى الأولى وشهرة على الفتوى الثانية. كيف تتحقق الشهرة؟ مثلا عندي 10 علماء أفتوا هكذا و10 علماء أفتوا بشيء آخر، مثل الإجماع، عندي إجماع على شيء وإجماع على خلافه. وجملة أخرى منها لا شهرة فيها. طب إذا لم يكن فيها هذه المسألة لا يوجد فيها شهرة، فكيف أعرف بأن عمل المشهور، يعني الشهرة لم تتحقق لكي أقول عمل المشهور جابر أو ليس جابر؟ يعني يوجد مسائل لم تتحقق فيها الشهرة. الشهرة يعني كثرة الإفتاء وفقها، هذه هي الشهرة. مثل الآن مشهور، مثلا عندنا مشهور مثلا بأن غسل الجمعة مثلا لا يغني عن الوضوء مثلا، وقسم منها يعد شهرة مقابل شهرة، قسم منها يعد مشهور وأشهر. الآن المشهور غسل الجمعة يغني عن الوضوء، عفوا المشهور غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء، عندي أشهر غسل الجمعة يغني عن الوضوء، ماذا أفعل؟ أحتاج أنا إلى التتبع، أنا إلى التدقيق، أذهب إلى علم الرجال أقول أي رواية صحيحة أريد أن أخذ بها. اليوم كنا نتحدث لماذا يقول عجيب، لماذا يقول السيد السيستاني بأن مع أنه مشهور جدا والأشهر بأن كل من ارتمس في الماء يبطل صومه، كل من يرمس رأسه في الماء يبطل صومه، إلا عن السيد السيستاني يقول مكروه. عجيب، كيف هذا؟ قالوا لأنه صح يوجد شهرة هناك، يوجد أشهر، ولكن يوجد فتوى على خلاف الأشهر. لماذا؟ يعني لم يفتح حسب الأشهر، تعرف لماذا؟ يقول لأنه يوجد رواية لم ينتبه لها القوم، هذه رواية معارضة للرواية، رواية تقول يبطل صومه، رواية تقول لا بأس، فكيف يفتون دائما بأنه يبطل صومه؟ نحتاج إلى علاج آخر، إلى حل آخر. فأحيانا لا يوجد عندي شهرة، أحيانا يوجد عندي شهرة ويوجد عندي أشهر، بماذا أعمل؟ أعمل بالأشهر أو بالشهرة؟ ولأجل ذلك لا مناص، يعني لا مهرب من القول بحجية قول الثقة وحده وإن لم يكن مشهورا. إخواني المسألة ليست مسألة شهرة، لا نحتاج إلى علم الرجال، نأخذ بالرواية المشهورة بالفتوى المشهورة. لا، أحيانا لا يوجد عندي شهرة، فتوى كل فقيه مثلا، يوجد بعض الفتاوى درسناها في اللمعة، يوجد عندي 6 احتمالات، 6 شهرات. 10 علماء أفتوا بالرأي الأول، 10 علماء أفتوا بالرأي الثاني، 10 علماء أفتوا بالرأي الثالث والرابع والخامس والسادس، كيف تتحقق الشهرة؟ فهنا يوجد عندي 6 شهرات، بأي شهرة آخذ؟ عمل المشهور يجبر السند على رأسي، ولكن كيف آخذ؟ لا أستطيع أن آخذ، أي شهرة آخذ بها؟ وأحيانا فتوى لم يفتح فيها أحد، يعني رواية لم يفتي وفقها أحد، كيف نأخذ بها؟ يكون لا يوجد شهرة هنا. فالمدار يا أخواني ليس على الشهرة يا أخي، مثلا المدار على التواتر أهلا وسهلا، لكن كم رواية متواترة عندنا؟ 10-100 تواتر، يعني استفاضت كثيرا جدا، كل الرواة روى هذه الرواية. المتواترات ما هي؟ وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج مرة في العمر، هذه المتواترة. بقية الأمور لم تصل إلينا بالتواتر، وصلت إلينا بخبر الواحد الثقة. فقال لا يوجد عندنا حل، لا مناص، لا مهرب من القول بحجية قول الثقة وحده، يعني يجب أن نقول بقول الثقة وليس بقول المشهور. وإن لم يكن مشهورا، نعم قال يجب أن لا يكون معرضا معرضا عنه كما حقق في محله أين؟ في علم الأصول. إعراض المشهور يكسر قوة السند. لماذا أعرضوا؟ قرأوا الرواية وعرفوا بأنها صحيحة السند ولم يعملوا بها، هذا دليل بأنه يوجد شيء في الرواية نحن لم يصل إلينا، وإلا لماذا أعرضوا عنها؟ صح ولا؟ الطريق الثالث، لا طريق إلى إثبات العدالة. الدليل الثالث على تعبتم ها؟ الدليل الثالث على ماذا؟ عدم الحاجة إلى علم الرجال، لا طريق إلى إثبات العدالة. طبعا يوجد دليل رابع، كيف تستغيبون الناس وتقولون هذا ثقة وهذا غير ثقة؟ حرام. نقول الضرورات تبيح المحظورات، طبعا لم يذكر هذا بالكتاب. تستغيبون الناس تقولون عنه بأنه مفترا كذاب وهذا مسلم وغيبة المسلم حرام، فعلم الرجال حرام. الثالث، لا طريقة إلى إثبات العدالة. لماذا نحن نرجع إلى الكتب الرجالية؟ قال إن الغاية من الرجوع إلى الكتب الرجالية هو الوقوف على عدالة الراوي. عدل يعني لا يفعل الذنوب، ولكنها لا تثبت. لماذا لا تثبت عدالة الراوي؟ لا تثبت لماذا؟ لأن النجاشي بعيد عن الراوي مسافة 200 سنة، فكيف يقول هو ثقة أو ليس ثقة؟ كيف يقول هو عدل أو ليس عدلا؟ وذلك لأن أصحاب الكتب الرجالية، شيخ الطوسي 300 سنة عن الرواة، ما عاصروا الرواة ولا عاشروهم. يعني الشيخ الطوسي ما كان يجلس معهم في البيت ويقول له تفضل إلى الطعام يا سهل بن زياد، نريد أن نأكل سوية ونخرج إلى الصيد سوية ونذهب إلى السوق سوية. لم يعاشر الرواة، وإنما رجعوا في التعديل والجرح. ما معنى التعديل والجرح؟ تعديل يعني هو عادل، جرح يعني هو كاذب. تعديل يعني توثيق، جرح يعني ماذا؟ تكذيب، طعن. نعم، إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة التي كانت أصحابها معاصرين ومعاشرين. يعني النجاشي أخذ من الكتب الموجودة وألف كتابا، الطوسي أخذ من الكتب الموجودة وألف كتابا، معاشرين مع الرواة أو مقاربين لعصارهم. فإن مضامين الأصول الرجالية الخمسة التي تحدثنا عنها في الدرس الأول هي وليدة تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة، هذا من جانب. ثانيا، من جانب آخر، في باب القضاء عندهم قاعدة فقهية في باب القضاء. ما معنى باب القضاء؟ القاضي الذي يقول الحق معك أو الحق عليك. عندهم قاعدة تقول لا عبرة بالكتابة ولا بالكتابة ولا بالقرطاس. في الشهادة إذا وجدنا ورقة مكتوب عليها إن القاتل هو زيد، هذه لا قيمة لها في القضاء. نحتاج إلى ماذا؟ إلى شاهد بالعين يقول أنا أشهد لقد رأيته يقتل بكرا، هذا نأخذه في القضاء. أما الورقة فلا تعويل عليها. والجواب سهل جدا إخواني، عندما كتبوا التوثيقات أيام عصر الأئمة كتبوها عن حس، يعني عاشروهم، يعني كانوا يعرفون بأن ابن أبي عمير من أعاظم الشيعة، من أعاظم الفقهاء والعلماء، فقالوا عنه ثقة ثقة. البزنطي كان من أعاظم العلماء وكان دقيقا وضبطا وعدلا، فقالوا عنه ثقة ثقة. زرارة كان من أعاظم أصحاب الصادق، فقالوا عنه ثقة ثقة. محمد بن مسلم كان من أعاظم أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، فقالوا عنه ثقة. عاشروهم، يعرفونهم، فكتبوا عنهم ثقة ثقة. فمن؟ فجاء هذا الرجل أخذ هذه الأصول التي وصلت إليه من شخص إلى شخص آخر، يعني وصلت إليه عن حس في القرن الأول، عن حس في القرن الثاني، عن حس في القرن الثالث، عن حس. الإمام العسكري استشهد في القرن الثالث، عن حس في القرن الرابع، عن حس والخامس، عن حس، لأنه يوجد أستاذ وتلميذ أستاذ لم يرى الإمام العسكري ولكنه سمع منه، يوجد عندي عصر الغيبة الصغرى، كل هذا عن حس. في العصر السادس نبدأ نقول هذا عن حدس. نصبح نقول في العصر السادس، يعني 500 وما فوق، نقول هذه توثيقاتهم لا تفيدنا، هذه توثيقات المتأخرين، وبالتالي توثيقات متأخرين متأخرين لا تفيدنا، توثيقات المعاصرين لا تفيدنا. الذي يفيدنا فقط توثيقات من الذين أخذوا التوثيق عن حس، الذين كانوا قريبي العهد من عصر الأئمة عليهم السلام، فأخذوا التوثيق مشافهة، كابر عن كابر، يعني شخص عن شخص آخر مشافهة. وأما بعد مرور الأيام ومئات السنين هذا ينتهي. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني، صحيح أنه لا عبرة بالقرطاس، لا عبرة بالكتابة في باب القضاء. يمكن أن نقول هذا مختص بباب القضاء، رواية خاصة بالقضاء. ثانيا، في باب القضاء لا عبرة بالقرطاس وبالكتابة المظنونين والمشكوكين، أما المتيقن إذا تيقننا بأن هذه الورقة صحيحة، لماذا نأخذ فيها في باب القضاء؟ الآن في باب القضاء صاروا يأخذون بالفيديو، يوجد خبير ينظر إلى الفيديو، يشاهد فيديو الموجود، هذا الكاميرا يعني التصوير مثلا موجود في الشارع، فيراه قد قتل شخصا آخر فيأمر به إلى السجن. ليس فقط الشهادة العينية يأخذ بها، بل يأخذ حتى بالشهادة المكتوبة إذا كانت متيقنة. والجواب، الجواب الأول، إن قسما كبيرا من تعديلهم وجرحهم مستند إلى السماع أو السماع أو السماع، السمع السماع، مستند إلى السماع من كابر عن كابر. هذا مصطلح في علم الرجال فقط موجود، ما وجدته في كتاب آخر. كلمة كابر عن كابر يعني عالم عن عالم آخر، يعني كبير عن كبير، ومن ثقة عن ثقة، فتكون شهاداتهم يعني شهادات المتقدمين في حق الرواة مستندة إلى الحس وليس إلى الحدس، مستندة إلى السماع من شيوخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة. وكانت الطبقة النهائية معاصرين لهم أو مقاربين لأعصارهم، يعني محمد بن مسلم كان يعاصر الإمام الصادق، فإذا وثق شخصا فهو يعرف من يوثق. كما أن قسما آخر من قضائهم في حق الرواة مستند إلى الاستفاضة والاشتهار، عندنا روايات مستفيضة جدا بأن زرارة كان من أعاظم العلماء، عندنا شهرة كبيرة جدا بأن محمد بن مسلم كان من أعاظم العلماء، ابن أبي عمير لا أحد يتحدث عن وفاقته لهذه الشهرة العظيمة، الاشتهار بين الأصحاب، يعني كان مشهور عند كل طالب علم في زمن الشيخ النجاشي والطوسي بأن ابن أبي عمير هذا جليل القدر، ليس ثقة أو غير ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة، إمام الشيعة في غياب الإمام المعصوم. هذا لا نحتاج إلى لا يحتاج إلى توثيق أصلا. إمام القميين، زعيم حوزة قم، هذا يحتاج إلى توثيق؟ إبراهيم بن هاشم زعيم حوزة قم، هل يحتاج إلى توثيق؟ هو كل مدينة قم تحت أمره كانت، هو يقول للراوي ابقى معنا تروي الحديث أو أخرج، ممنوع عن تروي الحديث الضعيف. كيف يكون غير ثقة؟ مستحيل. نظير علمنا بعدالة الشيخ الأنصاري، قلت طلاب العلوم الآن يدرسون مثلا المكاسب للشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم، يقولون عنه الشيخ الأعظم الأنصاري الذي ألف في الفقه والأصول الكثير من المؤلفات منذ 200 سنة، وإلى الآن نحن ندرس كتبه، وهو عظيم القدر، عظيم المنزلة، جليل رفيع مقدس، مدفون عند قبر الإمام عليه السلام، إن شاء الله تذهبون وتجدون قبره هناك، العلامة الشيخ الأنصاري. هذا لا أحد يقول بأنه ثقة أو غير ثقة، استفاض، اشتهر جدا. قال عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كل جيل وعصر إلى أن ينتهي إلى عصر الشيخ نفسه، إلى عصر الشيخ الأنصاري الذي كان منذ 200 سنة تقريبا. يعني الشيخ الأعظم الأنصاري متوفي سنة 1281 تقريبا، يعني منذ 1281 1381 1400 يعني تقريبا منذ أقل من 200 سنة، وهذا مشهور في كل الحوزات بأنه الشيخ الأعظم، يقول نعم ليس الشيخ العظيم، الشيخ الأعظم، هذا اللقب الشهر ليس هو قال عن نفسه أنه الأعظم، تلامذته في حوزة النجف قالوا هذا الشيخ الأعظم. ثانيا، سلمنا نفترض أن تعديلهم وجرحهم كان مستندا إلى الكتب المدونة في عصر الرواة، لكن لماذا لا يجوز عليها الاعتماد عليها حتى لو كانت منذ هذا الكتاب منذ 200 سنة؟ إذا وصل إلي بطريق صحيح لماذا لا أعتمد عليه؟ إذا ثبتت نسبتها إلى مؤلفها، إذا ثبتت نسبتها إلى مؤلفها نعتمد عليها. مثلا الآن يوجد عندي كتاب اسمه فقه الإمام الرضا، الرضا عليه السلام، هذا لم يثبت بأنه للإمام الرضا، لا أستطيع أن أخذ به، هذا منذ 100 سنة وجده شخص في السوق بغداد منذ 200 سنة فقال هذا فقه الإمام الرضا، لا نستطيع أن نأخذ به. يمكن أن يكون كتاب لعالم قال هذا فقه الإمام الرضا، يعني أنا أفتي بروايات الإمام الرضا، فظن الناس بأن الإمام الرضا هو الذي يروي هذه الروايات، فلا أستطيع أن أخذ بهذا الكتاب، ولكن كتاب الكافي نستطيع أن نأخذ به. كتاب كتب التوثيقات التي وصلت إلينا بطريق صحيح عن هذا الشخص، عن تلميذي، عن تلميذي، عن تلميذي، ثقة 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 ثقة، كابر 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 كابر، نأخذ به بكل سهولة وبساطة. وما ربما يقال في كتاب القضاء بأنه لا عبرة بالقرطاس، القرطاس يعني الدفتر، لا عبرة بالقرطاس أو بالكتابة، كتابة بالقلم في باب القضاء، فإنما يراد القراطيس المشكوكة، الأوراق المشكوكة، لا الأوراد، لا الأوراق المتيقنة. ولذلك تقبل عندهم في كتاب القضاء الأقارير. ما معنى أقارير؟ شخص يقر على نفسه، أنا أقر وأعترف بأنني أنا قتلت الشيخ آمد أطال الله عمره، ها، ويوجد إمضائي ويوجد الختم الموجود، وهذا إقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ولذلك تقبل الأقارير، تقبل الوصايا المكتوبة، يوجد عندي وصية مثلا إذا كانت مكتوبة يقبلونها، مثلا أوصي بأن تكون جميع أملاكي والمليارات التي أملكها في البنوك، أوصي بأن تكون مثلا لأولادي من بعدي، أو أوصي بأن تكون للفقراء، هذه وصية مكتوبة أو غير مكتوبة، نأخذ بها أو لا نعمل بها؟ نعمل بها، لأنها متيقنت الصدور عن صاحبها. إذا كانت بخط المقر أو الموصي أو خط غيرهما لكن دلت القرائن على صحتها، على صحة ما رقم، كما إذا ختمت بخاتم المقر أو بخاتم الموصي. ومن يرفض الكتابة في كتاب القضاء فإنما يرفضها في المشكوك، فإنما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن منها. أما إذا صار معلوم شخص عالم واطمأن بأنها صدرت عن شخص عالم وجليل يأخذ بها. ثم إن لنفات الحاجة إلى علم الرجال أدلة أخرى ضعيفة، مثل قلت لكم، مثل لا يجوز غيبة المؤمنين، استعرضناها مع أجوبتها في كتابنا كليات في علم الرجال، فلاحظ هناك، فراجع في ذلك المطول. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.